بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الحج منه: واختلفوا من هذا الباب في الرجل يؤاجر نفسه في الحج، فكره ذلك مالك والشافعي، وقال إن وقع ذلك جاز، ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه. وعمدة الطائفة الأولى إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد وهي قربة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتكلم المؤلف عن مسألة مهمة، وهي أن يؤاجر الإنسان نفسه في الحج، يعني يحج عن غيره بمبلغ مالي. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع، فأجازه العلماء مالك والشافعي وأحمد، ومنعه أبو حنيفة. والسبب في ذلك أن هذه قربة، الحج قربة وعبادة لله عز وجل، والأصل في القرب أن يفعلها الإنسان ولا يأخذ عليها أجرا، هذا هو الأصل. وأولئك رأوا أن الإنسان يجوز أن يأخذ أجرة، لأن هذا وإن كانت قربة لكنه لا يلزم الإنسان أن يحج عن غيره، فلو حج عن غيره جاز أن يأخذ مثلا النفقة في الحج. وعلى تفصيل في ذلك، فمنهم من يرى أنه يأخذ كل ما يبذل له، قلت لك تحج عن فلان ب5000 وحججت أنت ب3000 وبقي معك 2000، فبعض العلماء يقول يرد هذا الزائد، لأنه إنما حج بنفقته. ومنهم من يقول هو حج، قال تحج ب5000، فإذا بقي له شيء فهو له. وهذه المسألة كثر فيها الكلام عند العلماء، وحرر بعضهم القول في هذه المسألة. الإنسان أولا إذا حج عن غيره بقصد نفع أخيه المسلم فهذا مأجور على حجه، لأنه حج لينفعه، فله أجر على ذلك، لأنه لم يأخذ مقابل ذلك مالا أو أخذ بقدر نفقته. وقال بعض العلماء في ذلك، حرر هذه المسألة وقال: من أخذ المال ليحج فهذا جائز، أخذ المال ليحج، ومن حج ليأخذ المال فهذا الذي على خطر. لماذا؟ لأن الأول الذي أخذ المال ليحج قال لأقف مع الناس، وإن كان يحج عن غيره قال لكن فرصة لي حتى أقف مع أن أطوف بالبيت وأسعى وأقف في المشاعر في عرفات وفي مزدلفة وفي منى. فجعل المال وسيلة إلى أعمال الآخرة، أخذ المال ليحج، فهذا جائز. ومن حج ليأخذ المال جعل الحج الذي هو الطاعة والعبادة والعمل الأخروي جعله وسيلة للدنيا. فهذا الذي على خطر، فالأول أخذ المال ليحج، والثاني حج ليأخذ المال، حج من أجل المال، يعني ما وده أن يذهب لكن وجد مبلغ من المال فحج من أجل هذا المبلغ. فجعل الآخرة وأعمال الآخرة وسيلة إلى الدنيا، وسيلة إلى الدنيا. أما الأول فجعل المال وسيلة لأعمال الآخرة، حج أخذ المال ليحج، ليحج، فأراد نفع نفسه، نفع أخيه أولا، ونفع نفسه بالوقوف في هذه المشاعر وحضور هذه المناسك العظيمة، فهذا جائز. وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم.
قال: والإجارة في الحج عند مالك نوعان، أحدهما الذي يسميه أصحابه على البلاغ، وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه، وإن فضل عن ذلك شيء رده.
نعم، يعني هذه حجة البلاغ، يقول أنا أخذ منك ما يبلغني إلى مكة، أو ما يبلغني حتى أؤدي مناسك الحج. فهذا يقول المؤلف نوع عند الإمام مالك يسميه أصحابه الحج على البلاغ. نعم. وإن بقي معه شيء، حج ب3000 بقي 1000 يرده إلى من وكله أو أنابه. نعم.
والثاني على سنة الإجارة، وإن نقص شيء وفاه من عنده، وإن فضل شيء فله.
نعم.
والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى
الثاني على سنة الإجارة، يقول أحج عنك ب5000 مثلا، فإن نقص شيء عليه أن يوفيه، وإن زاد شيء فله. ونعم، وإن زاد شيء فله.
والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر، فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقى.
نعم، والحج كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن الحج يصح من العبد ومن الصبي، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، فهو هذا الشرط شرط البلوغ وشرط الحرية، شرط وجوب وشرط إجزاء، يصح الحج منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، ولا يجب عليهما. يعني العبد لو لم يحج، لو كان، لأن العبد ليس له ملك، ما ملكه فهو لسيده، والعبد ملك لسيده، والصبي كذلك لا يملك ولا يعقل، لكن الصبي قلنا ثبت في الحديث أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان في حجرها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل على أن الحج يصح منه. وأما كونه لا يجزئه فقد تقدم معنا حديث عن ابن عباس أن أيما صبي حج ثم بلغ أو ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وكذلك أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، فدل على أنه يصح منه. أما الصبي فلأنه لحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبي، والعبد لأنه مكلف تصح صلاته وصيامه وحجه يصح، لكنه هذا الحج يصح منه ولا يجب عليه، لو لم يحج لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام، كما لا يجزئ الصبي الحج عن حجة الإسلام إذا بلغ. فالعبد إذا أعتق وجبت عليه حجة أخرى، وهذا رأي جماهير العلماء. قال وعن الظاهرية أن ذلك لا يجزئه أنه أوجبه عليه، والحقيقة أنه لا يجب على العبد، لأن العبد لا مال له، والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يستطيع السبيل إليه. نعم.
قال فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع، وأما متى تجب فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخي، والقولان متأولان على مالك وأصحابه، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخي، وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه، واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه، والمختار عندهم أنه على الفور، وقال الشافعي هو على التوسعة.
نعم، يعني الحج اختلفوا فيه هل يجب على الفور أو على التراخي، ومعنى على الفور يعني حين يستطيع الإنسان الحج وتكتمل فيه الشروط الاستطاعة فيجب عليه أن يحج تلك السنة، والذي يقول على التراخي يقول يعني له أن يؤخر الحج، أنت استطعت الآن وقادر، إنسان عاقل مسلم عاقل بالغ مستطيع حر اكتملت فيه شروط الحج، فقالوا يجب على الفور يعني يجب عليه أن يحج من حين اكتمال هذه الشروط فيه. القول وهو رأي جماهير العلماء، وقال المالكية في رواية أو في قول، والشافعية المعروف مذهب الشافعية أنه على التراخي، ولهؤلاء أدلة ربما يتعرض لها المؤلف، وإن لم يتعرض لها ذكرناها. نعم.
قال وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فلو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أخره لعذر لبينه.
نعم.
وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة، والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت.
نعم.
وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي، ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال هو على الفور، ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعله، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا، ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من مكان وقوع الموت في مدة من عام، ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره، لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا. وربما قالوا إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة، والتأخير هاهنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه العبادة، فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق. وذلك أن الأمر المطلق عند من يقول إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه، كما يؤدي التراخي في الحج إذا دخل وقته فأخره المكلف إلى قابل، فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل هو على الفور أو على التراخي كما قد يظن.
نعم، يعني المؤلف ذكر الخلاف في هذه المسألة، وقد عرفت الخلاف وأجمل الخلاف هذه المسألة، مع أن المؤلف قال ليس الخلاف في مطلق الأمر هل على الفور أو على التراخي، وهذه مسألة أصولية، هل الأمر إذا أمرنا الله بأمر يجب علينا الاستجابة والامتثال بمجرد الأمر أو هو على التراخي؟ قالوا من حيث اللغة لا يدل الأمر على توسعة ولا على الفور، لا على التراخي ولا على الفور، لكن هناك أدلة، منها سارعوا إلى مغفرة من ربك والمسارع وسابقوا، كل هذا يدل على أن الإنسان يفعل المأمور مباشرة بعد الأمر، هذا الأصل، الأصل أن يفعل المأمور بعد الأمر مباشرة، لا لنفس الصيغة، الصيغة ليس فيها دلالة على الفور ولا على التراخي، ولكن لأدلة أخرى تدل على أن الأمر على الفور، هذا من جهة ناحية الأصولية. أما من الناحية الأخرى المؤلف لم يذكر هذا الدليل، وغيره ذكر، قالوا إن الحج وجب قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة، بعضهم قال والنبي لم يحج إلا في السنة العاشرة، فدل على أنه على التراخي، لأنه لو كان على الفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وجب عليه الحج وبمجرد الأمر بوجوب الحج. وأجيب عن هذا الأمر، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها غير مستطيع فلم يحج، لأن ليس لمجرد الأمر فقط بل بشرط الاستطاعة، هذا أجاب به بعضهم. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة لوجود مانع، وهو ما كان حول الكعبة، كانوا يحجون عراه، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ذلك، وأوصى أبا بكر أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يحج عريان ولا يطوف بالبيت عريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر لأسباب ولعذر، وإلا كان هو على الفور. هذا من حيث الأدلة التي لم يذكرها المؤلف. ونرجع إلى كلامه، فقال وعمدة القول، عمدة من قال هو على التوسعة، أن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فلو كان على الفور لما أخره، ولو أخره لعذر لبينه، وقد بينا لك هذا العذر الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم. وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، قالوا لما كان مختصا بوقت العبادة المؤقتة لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن وقتها، لا يجوز الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها مثلا. فالحج مؤقت، والعلماء يسمون الحج، يقولون الواجبات على قسمين: واجب مضيق، هذا من حيث الفعل بالنسبة للوقت، الواجب المضيق الذي يكون الفعل على قدر الوقت كصيام رمضان، صيام الواجب هو صيام الشهر، فالواجب فعله على قدر الوقت، هذا يسمونه واجبا مضيقا. وواجب موسع مثل الصلاة، صلاة الظهر لها بداية تسعها، تسع فعل الصلاة وتسع غيرها من جنسها، هذا يسمونه واجبا موسعا. وواجب آخر يسميه الحنفية الواجب ذو الشبهين، فيه شبه من الواجب المضيق وفيه شبه من الواجب الموسع. يقولون الحج يبدأ مثلا من اليوم الثامن، وينتهي في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فهو لا يسع غيره من جنسه، فهنا فيه شبه من المضيق وفيه شبه من الموسع، حيث أشهر الحج طويلة، وحيث إذا قلنا أنه على التراخي العمر كله يكون وقتا له، يعني بمعنى كل شهر حج يكون هناك حج. فهذا فهنا يقول أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة، يعني قياسا على وقت الصلاة، كأنه جعل الحج فرع والصلاة أصلا. والفرق عند الفريق الثاني بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت، الصلاة تتكرر بتكرار الوقت، صليت الظهر اليوم، المغرب اليوم، غدا يجب عليك المغرب، لكن الحج إذا حججت مرة لا يجب عليك مرة أخرى. قال: وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطالع المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال هو على التراخي، يعني لأن إذا صليت في أول الوقت بقي معك وقت متسع. ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قال هو على الفور، لأنك في أول الوقت لو تركت بقي معك وقت تصلي، تجوز الصلاة فيه. أما من شبهه بآخر الوقت، لأنك إذا أخرت الظهر أو نفترض المغرب، إذا أخرت إلى آخر وقتها وخرج هذا الوقت خرجت صلاة المغرب، ويكون بعد ذلك قضاء لا يكون أداء، لا يجوز فعله، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا، يعني بل يكون حينئذ قاضيا. ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى العام المقبل. قالوا: الإنسان الآن يكون صحيحا معافى غنيا مستطيعا للحج، وربما تأتي السنة القادمة إما أن يهلك هذا المكلف فلا يحج، أو يفتقر فلا يستطيع. إذن لوجود العارض هذا الغرر الذي قد يحصل، ومن يضمن أن يعيش إلى السنة القادمة أو أن يعيش وهو قادر غني؟ لا يضمن أحد، فيقول فيه غرر من هذا الجانب. نعم. يقول إلى أن قال وربما قالوا إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة، والتأخير ها هنا يكون مع دخول وقت لا تصح فيه الصلاة. لو أخرها عن أول الوقت وصلى في وسط الوقت أو في آخر الوقت، الوقت وقت الصلاة، هذا الوقت الموسع. قال فهو ليس يشبهه في هذا الأمر المطلق، وذلك أن الأمر المطلق عند من يقول إنه على التراخي ليس يؤدي التراخي فيه إلى دخول لا يصح. حتى لو فرض أن جاءنا شخص وقال هذا يقول الحج على الفور وهو يرى أن الأمر على التراخي، يقول حتى لو قال إن الأمر على التراخي في الناحية الأصولية فإنه لا يتأتى هذا لأنه يفضي إلى وقت لا يجوز فعل الحج.
قال واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى
يعني
السفر
الحج؟ يعني ظهر المسألة الأولى أن الحج على الفور، أن الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. قد يقول قائل في هذا الوقت الآن قد يكون الإنسان قادرا من الناحية المالية، صحيحا من حيث البدن، يستطيع أن يحج، لكن القرعة لم تأتي عليه. قد يقول قائل هذا يندرج تحت شرط ذكره العلماء، وهم قالوا أمن الطريق وإمكان المسير. أمن الطريق أن يكون الطريق آمنا، وإلا لا يجب على الإنسان الحج. شخص من بلاد بعيدة يأتي يمر بلصوص أو بقتل قطاع طريق، فهنا لا يجب عليه الحج. وإمكان المسير، إمكان المسير يعني مثلا شخص لم يستطع الحج إلا في اليوم الثامن، جاءه إرث من قريب له أو جاءه مبلغ كان مدينا لأحد من الناس ثم أعطاه أو نحو ذلك، فهنا لا يستطيع. متى يحجز؟ خصوصا للبلاد البعيدة لا يستطيع، لا بسيارة ولا بطائرة ولا بسفينة ولا بغيرها، فهذا لا يجب عليه الحج. كذلك نقول في هذا المعنى من لم تأتي عليه القرعة فهذا غير مستطيع من هذه الجهة، فلا يجب عليه، والحالة هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك، وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب.
نعم، المؤلف ذكر هنا الشرط وهو شرط المحرم للمرأة، هو شرط وجوب، يعني إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج. وبعض العلماء قال هو شرط أداء، يعني يجب عليها الحج لكن لا يجب عليها أن تؤديه. ولهذا الفرق بين القولين أنها لو ماتت على القول أنه شرط وجوب لا يجب عليها ولا يجب أن يخرج من مالها، وعلى القول الثاني أنه شرط أداء لو ماتت يجب إخراج حجة عنها من مالها. المؤلف أجمل الأقوال فقال قال مالك والشافعي ليس من شرط الوجوب ذلك، والحقيقة أن الشافعية عندهم المالكية عندهم ثلاثة أقوال في المذهب. القول لا يشترط المحرم كما ذكر المؤلف، والقول الثاني أنه يشترط المحرم، والقول الثالث أنه لا يشترط في حجة الحجة الواجبة حجة الفريضة، لكنه يشترط في النفل. والشافعية كذلك عندهم قولان، قول أنه لا يشترط المحرم وقول يشترط المحرم، وبعضهم قال هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة يشترط المحرم، وهذا لما ثبت في الصحيح الصحيحين أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وقد ذهبت وانطلقت امرأتي للحج، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، أمره بترك الغزو والذهاب مع امرأته. وحديث عام لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فورد ثلاثة أيام، ورد يوم وليلة وليلة ويوم، وورد مطلقا لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، وذلك لحفظها وصيانتها، لحفظ المرأة وصيانتها. والمحرم إما أن يكون من قرابتها كابنها أو أبيها أو أخوها أو نحو ذلك، أو يكون زوجها معها، هذا هو الذي تحج معه المرأة، أو ابن أخوها أو ابن أختها أو نحو أو ابن أخيها أو ابن أختها أو نحو ذلك من القرابات الذي تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. بنسب هم السبع المذكور، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، هذا أو بالمصاهرة برضاعة أو بمصاهرة. فهذه هذا المحرم للمرأة الذي تحج معه، ويشترط فيه أن يكون بالغا، يعني لا يكون صغيرا، الصغير لا يحصل به الحفظ. يشترط في هذا المحرم أن يكون بالغا واعيا. فهذا هو هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فمن غلب عموم الأمر قال تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب وعلى من يجب ومتى يجب.
نعم، هذا المؤلف هنا كما قلنا يجمل، لأنه هذا الكتاب وإن كان في بسط أقوال العلماء فهو يختصر بعض الشيء، ويهمه هو ذكر السبب الذي اختلف من أجله العلماء. فقال: معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة، كأنه جعل المؤلف قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، معارضا بسفر المرأة بغير ذي محرم. المؤلف هكذا تصور هذه المسألة، فجعل المعارضة بين الأمر بالحج مطلقا وبين معارضته بلا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال هناك أمر بالحج مطلق وهنا عام في السفر، يعني الأول عام في الحج، الخطاب عام، المرأة التي لها محرم والمرأة التي لا محرم لها، لا يعني حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا عام في كل امرأة سواء كانت هذه المرأة لها محرم معها محرم أو لم يكن معها محرم. والحالة الثانية المعارض له لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، لا تسافر هذا عام في الحج وفي غيره، فتعارض عندنا هنا عمومان، لكن كل واحد عمومه من وجه خاص من وجه عام من وجه، خاص من وجه وعام من وجه، وإذا تعارض أمران أحدهما عام من وجه وخاص من وجه فيخصص كل واحد منهما بالآخر، فيكون المرأة يجب عليها الحج إذا وجدت المحرم، إذا وجدت المحرم. وغير هذا أن لا نحتاج إلى هذا، لأنه لأن حديث الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك هذا نص في المسألة ولا يحتاج إلى غيره. طبعا الشافعي رحمه الله تعالى يقول تسافر المرأة مع الرفقة المأمونة، وهذه الرفقة المأمونة اختلفوا فيها، قالوا أن يكون معهم، هل يشترط فيها أن تكون معهم امرأة؟ قالوا يكون معهم امرأة محرم لأحد هؤلاء الرجال، يكون معهم امرأة هي محرم لأحد الرجال في رحلتهم أو في سفرهم. لكن الصحيح كما قال بعض العلماء، قال تركوا ما ورد وأخذوا يذكرون شروطا ليس عليها دليل، يعني حتى لو عللنا إن الخوف على المرأة وتصورنا أن وجود مع رفقة أو مع نساء مأمونات تسافر المرأة، لو فرضنا أنه يزول ما يمكن يتصور من الفتنة وغيرها، فإذا جاء النص ليس لنا أن نستنبط من النص علة تؤدي إلى إبطاله، لا يجوز أن يستنبط من النص علة تؤدي إلى إبطاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال للرجل انطلق وحج مع امرأتك، ولو قال من قال ما دام إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم.
قال رحمه الله فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب وعلى من يجب ومتى يجب، وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة، فإن قوم
اكتفي أنا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
يقول هل لنا أن نقيس الحج على أخذ الرقية، على أخذ الأجرة على الرقية، ليس كذلك؟ يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أخذ الأجرة لا على الرقية ولا على شيء من القرب مطلقا، لأن هذه القرب تكون واجبة على الإنسان، لكن الصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة، وهذه الأجرة في الرقية النبي صلى الله عليه وسلم أجازها لهم لما استضافوا أناسا فلم يضيفوا الصحابة رضي الله عليه، ثم لدغ سيد الحي فقالوا والله لن نرقى حتى تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم شيء يعني من الغنم، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل معكم شيء، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك في الإقراء، إقراء القرآن مثلا وتعليم الناس، هو لا يأخذ على ما يؤديه بل يأخذ على مكافأة، حتى العلماء يسميه رزق من بيت المال، رزق من بيت المال، لأنه لا بد لهذا الذي يقوم بمصالح الناس العامة من أخذ مال. ولهذا قال الشاطبي وغيره من العلماء، قال مثل المناصب العامة الولاية أو غير ذلك، هذه يقوم هذا سيترك أعماله ويقوم بمصالح الناس العامة، فيحتاج إلى رزق من بيت المال، جزاك الله خير، فيحتاج إلى رزق من بيت المال. فالأصل أن يعني بعض العلماء يعمم هذا، والصحيح هو التفصيل، وكما ذكرنا من أخذ المال ليحج ومن حج ليأخذ المال. نعم نعم، المرأة ليس هناك سفر في مكة، ليس هناك سفر، هي معها محرم أو لا، لا تنظر إلى من مع من تحج. قلنا لك أن بعض العلماء يجيز لها الحج إذا كانت مع رفقة مأمونة، واختلفوا هل لا بد هذا أن يكون امرأة من الرفقة هذه معها زوجها أو محرمها أو لا يكون. حتى عند الشافعية الذين هم أجازوا هذا عندهم وجهان في هذا الباب. نعم. إكرار العمرة، هذا السؤال يتكرر، الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من نفس العام ولا يسافر بين العمرة والحج هذا متمتع وعليه هدي. لكن أقصد تكرار العمرة، لماذا يكرر العمرة؟ سافر إلى بلده، هذا يسقط عنه دم التمتع. يعني شخص من مصر مثلا جاء إلى العمرة، نفترض أنه جاء في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، قال العلماء يسقط عنه دم التمتع ويكون ممن أنشأ سفرين، سفرا لعمرته وسفرا لحجه، وهذا قال بعض العلماء هو أفضل، أفضل له الإفراد، لأن العلماء مختلفون، منهم من يرى الإفراد أفضل بإطلاق، ومنهم من يرى القران أفضل، ومنهم من يرى التمتع أفضل، والصحيح هو التفصيل، أن من أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج أن الإفراد أفضل له. أنت جئت من مصر مثلا بعمرة ثم رجعت إلى بلدك ثم أحرمت من بلدك، أو يعني جئت من بلدك وأتيت بالحج، فهذا أفضل لك ولا يلزمك دم، لأن دم التمتع يسقط عند بعض العلماء إذا رجع إلى بلده، وبعضهم قال إذا خرج مسافة القصر، على أقوال عندهم، بعضهم قول إذا خرج خارج المواقيت، والتمتع أفضل لمن أتى بالنسكين في سفر واحد، لأن هذا الدم الذي يذبحه هو دم شكران، حيث لم يجب عليه إلا لم يأتي إلا بسفر واحد، والقارن هو الذي يسوق الهدي، القران أفضل له، يسوقه من بلده هذا أفضل له القران، فبهذا التفصيل يزول الإشكال، والله تعالى أعلم. نعم. طب نأخذ سؤال من الأخ. أعد السؤال. لماذا ما أحرم طيب من مكانك؟ أصلا الذي يكون خارج المواقيت حددت مواقيت، المواقيت من كان خارج المواقيت فإنه لا يتجاوز الميقات إلا محرما. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز للإنسان الذي يريد حجا أو عمرة أن يتجاوز الميقات إلا محرما، والإحرام من الميقات واجب، ومن تجاوز الميقات ولم يحرم فعليه دم، سواء تجاوزه وهو قادم عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو. الذي يأتي عن طريق البحر أو عن طريق الجو إذا حاد الميقات وجب عليه الإحرام، إذا حاد الميقات أو احتياطا يحرم قبل أن يدخل. أما من كان داخل المواقيت إلى جهة مكة فهذا يحرم من بيته أو من محل سكنه، يحرم من محل سكنه إذا كان مقيما هناك. شخص مقيم مثلا في عسفان أو مقيم في بحرة أو في غيره، هذا يحرم من بيته الذي هو فيه، ولا يجوز له أن يؤخر حتى يدخل مكة ثم يخرج إلى التنعيم، فإذا فعل ذلك فعليه دم. من قال لك هذا؟ هذا ليس صحيحا. هذا لو أنت لبست ثياب المخيط أو فعلت محظورا حلقت شعرك أو لبست مخيطا بعدما أحرمت أو مسست طيبا أو قلمت أظفارك، هذه تلزمك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لمن فعل محظورا. ها؟ أما من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يستطع فعليه صيام 10 أيام. 10 أيام تصومها حيث ما شئت. نعم نعم سنه أيوة ما على الشيء ما على الشيء. إذا كان هذا يعني رأي الطبيب قال له هذا ما في شيء، هذا حجه صحيح، وهذا صاحب العربة إذا لم يكمل العدد فالإثم عليه، لكن هذا لو علم أنه لم يكمل عليه أن ينبه، إذا لم يعلم لا شيء عليه، وإن شاء الله يكون كذلك أنه أتم طوافه. نعم، يعني هو الأصل لباس الإحرام أن يكون في إزار ورداء نظيفين، سواء كان جديدين أو غسيلين لا مانع، ولا حرج إذا كان فيهما شيء، أما أن لا يكون فيهما صورة لأنه هذا يدخل به الحرم وغير ذلك، لكن لو فيه كتابة أو فيه رمز أو فيه علم أو شيء من هذا القبيل الذي لا محظور فيه فلا مانع إن شاء الله. هل الحج نية الحج عندك من الميقات أو من عرفة؟ لا يعني في فرق. شخص كان يعمل فجاءته النية يوم عرفة، رأى الناس محرمة ورأهم يدعون، فقال لماذا أحرم نفسي، أنا أريد أن أحرم الآن، هذا لا شيء عليه لأنه أحرم ووافق الركن لا مانع. أما لو أن شخصا لم يحرم، لم يلبس الإحرام ولم يدخل في النسك، هذا المقصود حينما نقول أحرم يعني نوى الدخول في النسك، وهذا الفرق بين أن يقول لك شخص عليك أن تصوم 10 أيام أو يخيرك، أن يقول عليك دم أو أن يخيرك، لأن في شخص نوى من الميقات أنه سيحج لكنه لبس ثيابه المخيط، فهذا عليه يخير بين 3 أمور. وأما شخص ما نوى جاء عند الميقات وترك الإحرام من الميقات لسبب من الأسباب ثم جاء يحرم من داخل مكة أو من عرفة، فهذا إذا كان في نيته الحج ولم يحرم، لم ينوي الدخول في النسك، فهذا الذي عليه دم، عرفت؟ أما إذا جاءت النية ما طرأت عليك إلا في الطريق أو طرأت عليك في عرفة فيجوز لك أن تحرم ولا شيء عليك. الأصل أن يفعل الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيت، أن يصلي، يبيت في منى أو يصلي الفجر بها والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 فروض يصليها في هذا السنة. لكن لو فرض أن الشخص ليس له مكان أو مع رفقة، قالوا ليس لنا مخيم في منى، وهذا الشخص خشي على نفسه إن ترك رفقته أن يضيع، وإذا ضاع في الحج أين سيذهب؟ سيختلف عليه الحج تماما، فهذا لا حرج أن يذهب معهم. لكن لو أن شخصا قادر وهو مستطيع وقال أنا أعرف المخيم مثلا في عرفات وأريد أن أتأخر لأدرك السنة وسأتيكم في عرفات في المخيم أعرفه، وليس معه عجزة، لأن بعض الناس يقدر لكنه معه عجزة، معه والده أو والدته أو شخص ضعيف لا يستطيع أن يقوم، فهنا يذهب معه ولا شيء عليه، لأن غاية ما قال العلماء في المبيت بمنى قالوا إنه أمر مستحب أو سنة، لو تركه الإنسان لا شيء عليه. نعم نعم. المبيت بمزدلفة هذا أشد، والمبيت بمزدلفة على أقل الأقوال صح الأقوال أنه واجب، وبعض العلماء يقول إنه ركن لا يتم الحج إلا به، والصحيح أنه واجب، وبعض العلماء قال سنة، لكن الصحيح أنه واجب. لكن ما مقدار هذا الواجب؟ العلماء اختلفوا على أقوال، منهم من قال الواجب هو بقدر ما يحط رحلة، ينزل ويصلي المغرب والعشاء ثم يرحل، هذا قول عند المالكية، عند المالكية. ومنهم من قال يبيت بمزدلفة إلى الفجر، وهو قول الحنفية. ومنهم من قال يبيت إلى نصف الليل، وهذا قول الحنابلة والشافعية أنه يبيت إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يجوز له الخروج. وأظهر الأقوال في هذا هو ما ذهب إليه الحنفية أنه إلى الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة إلى الفجر. نعم أذن للضعفة أن يرحلوا من مزدلفة بعد مغيب القمر، يعني بعد منتصف الليل بقليل، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وترخيصه للضعف دليل على أن الأقوياء ليسوا كذلك وأن يبقون على الأصل، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. ثم الآن يعني لو فرض وقلنا أن هناك ضعفة، هل الضعف هؤلاء سيذهبون ويرمون ويدركون الرمي قبل الفجر؟ قد لا يدركه كثير من الناس، فالأولى أن فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أمكن الإنسان يجلس للفجر هذا هو الصحيح والأحوط له في دينه، وإن لم يستطع إما أن تكون الحملة لا يتركونه يبيت، المهم إذا خرج بعد منتصف الليل فهذا نرجو أن يكون لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. نعم نعم منها الرمي، الرمي هو الذي يجوز فيه التوكيل، إذا كان رجل كبير في السن ويخشى من الزحام أو مريض ولا يستطيع أن يرمي، أو امرأة حامل أو نحو ذلك، فهذا يجوز التوكيل فيه. لا الطواف ما يطوف أحد عن أحد، لكن يجوز له أن يطوف راكبا محمولا على عربية ويسعى على عربية، هذه أمور لا بد منها. نعم
والله يعني يكفيك إن شاء الله العمرة هذه عن عمك ولك أجر، ها؟ لأن تكرار العمرة يعني فيه كلام للعلماء، بعض العلماء يقول إنه جائز، وعلى أي حال لو قلنا إنه جائز لا شك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسنة المؤكدة عنه والمنقولة عنه أنه لم يكرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره صلى الله عليه وسلم. وإن كان أذن لعائشة أن تأتي بعمرة، والعلماء مختلفون في هذه العمرة التي أتت بها عائشة بعد حجها، لأن عائشة حاضت في الطريق وكانت متمتعة فلم تتمكن من العمرة قبل الحج، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة، تدخل حجها على عمرتها وتكون قارنة، فكانت قارنة، ولكن بقي في نفسها شيء أن من كان معها من النساء أتينا بعمرة وأتينا بحج، وهي لم تأتي إلا بحج، وقد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن عمرتها وعن حجها، فبقي في نفسها شيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. وأخوها عبد الرحمن الذي أعمرها من التنعيم لم يحرم ولم يأتي بعمرة، فالأولى أن لا يأتي الإنسان بعمرة وأن يكثر من الدعاء، والله تعالى أعلم.